يا أهل الهدى والذكر أفتوني، سؤالي ساعيا للخير دلوني. فمنكم تنهل الأرواح راحتها، فؤادي ظامئ للخير أوصوني. أيا أهل الهدى والذكر أفتوني.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا ومعلمنا وقدوتنا وأسوتنا محمد رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم فتاوى الناس، سائلا الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه ويعملون بكتاب الله عز وجل وبسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. السؤال الأول الذي معنا اليوم جاءنا من الحاج غالب العربي من محافظة الغربية، وهو عن تعيينه وردا صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في كل يوم 1000 مرة أو 10,000 مرة إلى آخر ذلك. وهذا السؤال له شقان. الشق الأول حكم تعيين هذا العدد بالنسبة للشخص في ذات نفسه، لا بأس بأن يعين المرء لنفسه عددا من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كل يوم ويجعل ذلك وردا له. فقد قال أبي بن كعب لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إني أقوم بالليل فأصلي، أفأجعل لك نصف صلاتي؟ فحدد وقتا معين، أي أصلي لله عز وجل ركعات، أفأترك نصف هذه الركعات وأصلي في وقتها عليك بدلا من أن أصليها لله عز وجل؟ قال: نعم، وإن زدت فهو أفضل. إلى أن قال: أجعل لك صلاتي كلها يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: إذا تكفى همك ويغفر ذنبك. هذا هو الشق الأول. ولا بد أن تكون يعني الصيغة ليس فيها شيء من البدع أو البعد عن مألوف سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأما الشق الثاني فحكم الإخلال به بالزيادة أو النقصان، هذا لا بأس به، لا بأس أن يزيد. وإذا حصل في يوم نوع من التقصير فقلت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فإما أن يعوضها فيما بعد، وإما أن يفعل طاعات أخرى تقاربها أو تجبر هذا الكسر، إلا إذا كان نذرا، كأن يقول: نذرت لله أو لله علي أن أصلي على نبيه في كل يوم كذا وكذا، فلم يستطع الوفاء فعليه كفارة يمين. لكن الغالب الذي يلزم نفسه بالورد لا يكون ناذرا، إلا إذا كان ناذرا فلم يفعل النذر على الوجه الذي نذر عليه وجب عليه كفارة يمين مع فعل ما أمكن. يعني مثلا هو يعني نذر أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم 1000 مرة في اليوم، فلم يستطع إلا 500، يأتي بال500 ويكفر كفارة يمين لأنه خالف النذر الذي نص عليه في نذره. وكفارة اليمين إطعام 10 مساكين، فإن لم يجد فصيام 3 أيام. السؤال الثاني هو السؤال المعتاد في هذه الأيام عن شم النسيم. الاحتفال بشم النسيم ليس من عادات أهل الإسلام، بل هو أحد أعياد غير المسلمين. فالواجب على المسلمين واجب عليهم، واجب محتم، ألا يشاركوا في ذلك، لا بطعام ولا بشراب ولا بفعل ولا بقول يختص بهذا العيد. كما لا يجوز أيضا أن يصام هذا اليوم. لماذا؟ قال الفقهاء: صيام أعياد الكفار ليس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن صيام اليوم من التعظيم له، فالصائم معظم كما أن المشارك معظم. فالذي يصوم في هذا اليوم يقصد بذلك المخالفة يكون قد عظم اليوم، كما عظمت اليهود مثلا يوم عاشوراء فصاموه، فصامه رسول الله صلى الله عليه وسلم تعظيما له أيضا، وقال: نحن أولى بموسى منهم. فالصيام تعظيم لليوم، فلا يجوز الصيام ولا تجوز المشاركة. طبعا بعض الناس يبالغ فيشارك في أماكن عبادتهم فيذهب معهم إلى أماكن العبادة، وهذا أمر قد يخرج المرأة من الإسلام إن صاحبه اعتقاد ما، إلا إذا كان معتادا في يوم الأجازة أن يأكل طعاما معينا أو يعني يفعل أشياء معينة، فإذا كان من عادته فلا بأس، أما إن لم يكن من عادته فلا يجوز أن يشارك بطعام ولا بلباس معين ولا بلون معين ولا بأفعال معينة أهل الكفر والشرك أو غير المسلمين في أيام أعيادهم. وقد دل على هذا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الكتاب فقوله سبحانه وتعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، فنهانا الله تعالى أن نكون مثلهم، يعني أن نتشبه بهم. وقال صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم، ومن أحب قوما حشر معهم، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعبارة أوضح: لا يجوز أن تأتي خصيصا في هذا اليوم بالرنجة أو الفسيخ أو غير ذلك من أنواع الأطعمة، الفلافل الطعمية يعني، أو غير ذلك من الأشياء التي يعني يختصون بها هذا اليوم دون سائر الأيام. وليس في هذا احتقارا لأحد، وليس في هذا اعتداء على أحد، بل هو طاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فلا يعني هذا أننا نشتمهم ولا أن نسبهم ولا أن نعتدي عليهم بسلب أموالهم أو هتك أعراضهم أو غير ذلك من أنواع التقبيح أو الاحتقار. فالتزام أمر الله لا يعني أننا نعتدي على أحد ولا أن نحقر أحد ولا أن نسب أحد. وسؤال آخر أتى عبر شريط الرسائل القصيرة: أريد لبس النقاب والناس يقولون شكلك هيبقى وحش. يعني هو بقاش في شكل أصلا عشان يبقى وحش، هو النقاب يغطي كل شيء فلن يبقى من شكلك شيء. إن كنت جميلة وضيئة حسنة المنظر فالواجب عليك أن تستري فتنتك عن الناس، وإن كنت غير ذلك فستخبئين أيضا ذلك عن الناس. فليس في النقاب قبح، بل النقاب عفة، النقاب طهارة، النقاب عمل بأمر الله سبحانه وتعالى وجل وعلا. ونحن لا ننكر الخلاف في المسألة ولا نقول إنها إجماعية، بل هي مسألة خلافية، ولكننا في هذا الزمان نقول بوجوب النقاب عملا بعموم آيات الله عز وجل في كتابه وبعموم كلام نبيه صلى الله عليه وسلم في سنته، الداعية إلى الستر وكماله، والداعية إلى العفة وكمالها، والداعية إلى حفظ العورات وكمال ذلك، والداعية أيضا إلى تكسير سواد أهل الإسلام وأهل الإيمان. لو كان عندنا اتصالات نأخذ اتصالات إن شاء الله. أختنا أم مريم،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله يا شيخ هو في حديث انا مش متاكده من نصه بالظبط.
نعم
تمام. هو ما معناه يعني ان خير الاقوام قومي؟ الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول خير الاقوام قومي ثم من تلاهم ومن تلاهم.
نعم
تمام.
نعم.
وفي حديث ثاني بيقول لا تقوم الساعه الا على شرار الناس.
نعم.
فهل معنى كده مثلا لو الساعه قامت مثلا في وقتنا ده يبقى احنا شرار الناس، مع ان احنا فينا الصالحين اللي بيعملوا عمل لوجه الله وبيحاولوا يجتهدوا فيه؟
نعم
تمام. وهل مثلا احنا عشان بعدنا قوي عن وقت الرسول صلى الله عليه وسلم فمعنى كده ان احنا وحشين؟ يعني الواحد بيحتسب نفسه على خير ان شاء الله، فعملنا دي يعني كويسة عند ربنا ومتقبلة إن شاء الله يعني؟
واضح إن شاء الله.
أشكرك شكرا جزيلا. السلام عليكم.
السلام. وعليكم السلام ورحمة الله. أم فارس من المنيا، السلام عليكم.
عليكم.
وعليكم السلام.
لو سمحت حضرتك، أنا معي ابني متوفي عنده سنة وشهرين، وما يقولوا يعني الأكل قبل ما يطلع من ظهر الجمعة يوم الجمعة بالذات يعني حرام إن العيل يروح يأكل أو يشرب، يقولوا له أهلك كلوا، صح الكلام ده ولا لا؟
يعني اذا مات يعني يقولون له ذلك؟
اي يعني هو ميت حالينا دي له 20 يوم. وما يقولوا يعني اهلي في البيت يقولوا يعني ما تاكلوش الا لما يطلعوا من ظهر الجمعه. مش عارف الكلام ده صح ولا لا. ولو فعلا يعني اللي زي كده الطفل دوت يتحاسب ولا يخش الجنه على طول؟
نعم واضح ان شاء الله.
شكرا.
واضح ان شاء الله. الاخت ام مريم تسال عن حديث ابو اسماء من الاردن.
مصري؟ انا مصري. يعني
يعني انت مصري وعايش في الاردن؟
مصري عايش في الاردن. نعم.
ترجع بالسلامه ان شاء الله.
الله يسلمك.
اتفضل.
كلم الشيخ لو سمحت.
اتفضل معاك على الهواء. اتفضل
معاك. ماشي لو سمحت، ايه هم السبع الكبائر؟
الايه؟
السبع الكبائر.
اه.
وتاني سؤال، لما ربنا قال لابليس أخرج منها أو أهبط منها، خرج من الجنة ولا من السماوات؟ والسؤال الثالث، السؤال الثالث لما ربنا يجي يحاسب الناس يوم القيامة، هيحاسب أمة سيدنا محمد الأول ولا هيحاسب الأمم اللي قبلها الأول؟
واضح إن شاء الله. معنى صلات أخرى ولا شيء؟ الأخت أم مريم تسأل عن خير الناس قرني ثم الذين لهم ثم الذين لهم، هذا نص الحديث الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. هذه القرون الثلاثة شهد لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخيرية. وأما الحديث الآخر لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، فهو حديث صحيح أيضا، بل جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث عن أنس بن مالك، لا يأتي على الناس زمان إلا والذي بعده شر منه. وقد فسره بعض الصحابة وبعض التابعين بقوله لا أقول أميرا خيرا من أمير ولا ملكا خيرا من ملك، وإنما يقبض العلم ويبقى الجهل. وطبعا إذا قبض العلم وبقي الجهل قلت طاعة الناس، لأن طاعة الناس تنبني على العلم، الطاعة لا تنبني على جهل، فلا بد من العلم. وهذه حقيقة، لا يأتي على الناس زمان إلا والذي بعده شر منه، لأنهم اعترضوا كما يقول ابن حجر في فتح الباري، اعترضوا بخلافة عمر بن عبد العزيز، وكانت خلافته على منهاج الخلافة الراشدة، وكان بينه وبين الخلافة الراشدة سقطة، فكيف نقول إن الزمن عمر بن عبد العزيز وهو بعد السقطة شر من هذه السقطة، والأمة مجمعة على أن خلافته على منهاج خلافة الخلفاء الراشدين. ردوا على ذلك بأن المقصود ليس صلاح الأمير أو فساد الأمير، وإنما المقصود زيادة الدين أو قلة الدين. قالوا ولقد كان الصحابة متوافرون في تلك السقطة أكثر من أيام عمر بن عبد العزيز، وهذه منقبة عظيمة لا يدركها شيء. فمع وجود الخلافة الراشدة في عهد عمر بن عبد العزيز، إلا أنه من جهة ديانة الناس وكثرة الإيمان كان أقل من الزمن الذي قبله. أم سلسبيل،
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
من فضلك كنت عايزة أسأل، أنا معي زكاة تال،
نعم،
وفي أخت بتيجي بتحفظني القرآن، ولكن هي يعني ظروفها تعبانة، بس هي مستعفة جدا، ما بترضاش تاخد أي صدقات ولا أي زكاة ولا أي حاجة، فأنا ممكن أعمل لها مرتب شهري منه، بس ما أقولهاش إن ده زكاة مال.
واضح إن شاء الله،
جزاك الله خير. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخت خديجة من الجزائر،
تعالي.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
يا مرحبا، تفضلي تفضلي.
تخفيف الله الجنب كفاية، يقضي الموضوع.
الصوت غير واضح يا أخت خديجة، لو توضحي الكلام.
ألو
معاك، تفضلي.
واحدة عليها. ألو
تكلمي باللغة.
أنا بنحب نقضي.
وقت صوت التلفزيون. تكلمي باللغة العربية يا أخت خديجة.
ألو ووقت الصلاة تاع المغرب.
نعم.
وصلي سورة البقرة ولا ما نقراهاش؟
سورة البقرة.
اي
نعم.
ابي عمران فلشة.
فضل البقرة وآل عمران
في العشاء. اي في العشاء.
في العشاء.
أيه.
واضح إن شاء الله. نعود الأخت مريم مرة أخرى، تقول يعني وهل البعد عن زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم دليل على قبح الزمان وإلى آخره؟ الأحاديث دلت على أن الإيمان يقل كلما تمادى الزمان، وأن الأعمال الصالحة ترتفع كلما تمادى الزمان. وقد ورد عن الصحابة رضي الله عنهم وعن بعض التابعين أيضا أنه لو نشر أحد من عاصروا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما وجد في الأمة في زمانهم، في القرن الثالث أو الثاني أو الرابع، لما وجد في زمانهم غير الصلاة، فهذا دليل على تناقص الإيمان. وهكذا قال سيدنا أنس ابن مالك رضي الله عنه وخادم النبي صلى الله عليه وسلم، لم يرى شيئا من الإسلام الذي كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم باق غير هذه الصلاة، يعني دليل على فقد كثير من الأخلاق وكثير من القيم إلى آخره. وكلما تمادى الزمان حصل مثل هذا الأمر. وأيضا قيام الساعة ليس بيدك يا أم مريم حتى تقول لو قامت علينا لكنا شرار الخلق. لا، الساعة لا تقوم حتى لا يقال في الأرض الله الله. ونحن نرى الآن المساجد الحمد لله يؤذن فيها وتقام فيها صلوات الجماعة وصلاة الجمعة، وكذلك تلقى فيها دروس العلم، ولا زال الناس يعرفون معالم كثيرة من الإسلام، وإن كانوا يجهلون كثيرا إلا أنهم لم يصلوا إلى مرحلة عدم العلم بلا إله إلا الله بما تقتضيه من مقتضيات معروفة من العلم واليقين والقبول والانقياد والصدق والإخلاص والمحبة وغير ذلك من مقتضيات لا إله إلا الله. الأخت السائلة من المنيا تقول توفي ولده عمره سنة وشهرين، هل يصل يعني تقول يعني أنه بعض الناس يقولون لا تأكل الطعام في يوم الجمعة إلا بعد خروج الناس من الصلاة. هذا لا أصل له، هذا لا أصل له. ولدك انقطع عن الحياة تماما، ليس له علاقة بأهل الدنيا. نعم، ورد في كلام العلماء ما يدل على أن الميت يسمع إذا شاء الله بأدلة كثيرة، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى، من أنه يعني ما من رجل يسلم على رجل في قبر إلا رد الله عليه روحه، قد جاء هذا في أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فرد عليه السلام. ودل على هذا أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإنه لا يسمع خفق نعالهم أو قرع نعالهم. ودل عليه قول سيدنا عمر ما أتخاطب قوما قد جيفوا يا رسول الله، لما خاطب قتل بدر من المشركين قال ما أنت بأسمع لما أقول منهم غير أنهم لا يجيبون. فمسألة لا تأكلوا إلا بعد خروج الناس من صلاة الجمعة لأن الميت يتأذى من هذا أو الولد يتأذى من هذا، هذا كلام لا أصل له. أما كون هذا الولد في الجنة فنحن لا نقطع بهذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل يعني عن لما قالت إحدى أمهات المؤمنين عن صبي توفي طوبى له عصفور من عصافير الجنة، فقال لها صلى الله عليه وسلم وما يدريك إن الله خلق الخلق وعلم ما هم عاملون. قالت فما زكيت بعد ذلك أحدا بعد ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأطفال المؤمنين الذين يموتون صغارا يعني العلماء تكلموا فيهم، هل يلحق بأطفال المشركين يجرى لهم اختبار يوم القيامة أو الله أعلم ما كانوا عاملين، وسيجزيهم الله عز وجل بما علم سبحانه وتعالى وجل وعلا، لا نقطع في ذلك بشيء معين. طوبى له عصفور من عصافير الجنة. قال وما يدريك إن الله خلق الخلق وعلم ما هم عاملون. قالت فما زكيت أحدا بعد إذ سمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. معنا الأخت أمة الله من الجزائر.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سيدنا الشيخ أنا عايزة أسأل.
نعم.
عندي سؤالين أو ثلاثة.
نعم.
السؤال الأول.
نعم.
هو هل الوضوء الأكبر هل الوضوء الأكبر من الجنابة لا يستوجب علينا أن نتوضأ الوضوء الأصغر لأدي الصلاة أم لا؟
نعم.
السؤال الثاني هو
طيب الصلاة انقطع. أسماء من سوهاج.
أنا عايز أسأل سؤال لفضيلة المفتي.
اتفضلي يا أخت أسماء، اتفضلي معاكي، أنت على الهوى. اتفضلي. انقطع الاتصال. الأخ أبو أسماء من الأردن يسأل عن الموبقات السبع، قال عنها صلى الله عليه وسلم اجتنبوا الموبقات السبع، وذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل الربا والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات والسحر وإلى آخر ذلك مما ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات السبع. قال صلى الله عليه وسلم اجتنبوا الموبقات السبع، الشرك بالله والقتل والسحر والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات وأكل مال اليتيم وأكل الربا، أو كما قال صلوات ربي وسلامه عليه. الأخت صباح من أسبانيا.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله عنا كل خير.
وجزاك خيرا يا أخت صباح.
والله عندي عدة أسئلة.
تفضلي.
السؤال الأول، إني نظرت نظرا لله سبحانه وتعالى أن أصلي الضحى 8 ركعات. ولكن من بعد سمعت شيخا يقول أقل الأعمال أحب الأعمال عند الله أدومها ولو قلت.
نعم.
والآن إني أصلي، إني خائفة، إني في إسبانيا وهنا في إسبانيا لا أدري أستطيع أن أصلي 8 ركعات، والآن أصلي 4. ماذا علي يا شيخ على هذا النذر؟
واضح إن شاء الله.
والسؤال الثاني، إني أصوم الاثنين والخميس بإذن الله سبحانه وتعالى، بفضل الله سبحانه وتعالى، ونذرت أن أصوم الحياة كلها حتى أموت.
نعم.
ولكن قلت إذا كنت مريضة أو كنت مشغولة أو شيء من هذا لا، يعني لن أصوم. هل علي وزر أو أي؟
واضح.
والسؤال الثالث، إني أتمنى أن تدعو لي للثبات، لأن إسبانيا هنا وحدي وليس لي أحد هنا. أنا مغربية وأقيمنا في إسبانيا، ولكن ما أدري، أريد أن أذهب إلى المغرب، لكن أبي لا يريد أن يصرف عني لأني ليس لي أحد يصرف عني في المغرب.
نعم، حبذا لو ذهبتي.
نعم، وهنا إني مريضة وإني وحدي، وادعوا لي بالثبات. والله إني ملتزمة بفضل الله سبحانه وتعالى وبسبب هذه القناة الطيبة الكريمة، أسأل الله أن يديمها.
بارك الله فيك
وجزاكم الله كل خير. أرجوك أن 10 دقائق وتجيبني، لأني في خارج البيت.
حاضر، سأجيبك الآن إن شاء الله.
وجزاكم الله كل خير. وأرجو هنا سؤال آخر.
نعم.
إن أحد من شتم الشيخ صفوة حجازي، أنا أقول لا، اتق الله، إن هذه القناة طيبة وكل من فيها طيبون. جزاك الله أن كل خير.
بارك الله فيك.
السلام عليكم ورحمة الله
وبركاته. وجزاك خيرا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأخ أبو أسماء أيضا من الأردن، قال أهبط منها، هل أخرج من الجنة أم أخرج من السماوات؟ لا، أخرج من الجنة، أخرج من الجنة. قال فما يقول لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. وبعض العلماء قال إنه أهبط من السماء. وهذه المسألة أخ أبو أسماء يعني لا ينبني عليها عمل، يعني سواء نزل من هنا أو نزل من هنا، لا ينبني عليها عمل، فلا ينبغي السؤال عن مثل هذا، ولا عن الجنة التي كان فيها آدم، هل هي الجنة الحقيقية أم حديقة أم أنه كان في السماء أيضا. يعني علم لا ينفع وجهل لا يضر، وأكثره مبني على حكايات أهل الكتاب في التوراة والإنجيل، ومثل هذا لا يصدق ولا يكذب، كما جاء في البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ولا تصدقوهم ولا تكذبوهم. أم أحمد من المغرب.
نعم. ربنا يخليك يا شيخ، أنا وأختي هي أرضعت ابني وأنا أرضعت لها ابنها.
نعم.
فهل الإخوة الأولاد أولادي الأخرين والأولاد هالأخرين كلهم إخوة؟
نعم.
ولا اللي أرضعوا فقط؟
واضح إن شاء الله.
جزاك الله خير.
وجزاك خيرا، بارك الله فيك. يقول أيضا الأخ أبو أسماء، يعني حساب الأمم أولا أم حساب أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة. فالأمة المقدمة في الحساب هي أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والأمة المقدمة في دخول الجنة هي أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والنبي المقدم في دخول الجنة هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آتي باب الجنة فأخذ حلقها فأطرق الباب، فيقول الخازن: من؟ فأقول: محمد صلى الله عليه وسلم. فيقول الخازن: بك أمرت، لا أفتح لأحد قبلك صلوات ربي وسلامه عليه. وقال: أنتم الآخرون السابقون. وقال: لقد وفقنا الله لهذا اليوم، وهو الجمعة، فالنصارى فاليهود غدا والنصارى بعد غد، يعني اليهود صار يومهم يوم السبت، وصار يوم النصارى يوم الأحد، مع أننا آخر الأمم. قال: أنتم الآخرون السابقون يوم القيامة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث بعمومه يفيد تقدم الأمة في كل شيء إن شاء الله سبحانه وتعالى. الأخت أم سلسبيل أيضا تقول: معها زكاة مال وتأتيها محفظة قرآن عفيفة النفس، فهل تعطي لها من زكاة المال وهي فقيرة تستحق الزكاة كل شهر مبلغ من المال؟ لا بأس بهذا يا أم سلسبيل،
ولا يجب عليك أن تعلميها بأن هذا المال من مال الزكاة، لا سيما وهي تستحي من ذلك ما دمت قد علمت حالها وأنها من الأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله سبحانه وتعالى في كتابه، فقال: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. فلا بأس إن شاء الله سبحانه وتعالى أن تقسطي مال الزكاة لهذه المرأة المحتاجة وأن تعطيها شهرا بشهر، بشرط ألا تحتسبي ذلك من أجرة التعليم، إن كان بينك ومنها عقد في أجرة التعليم يعني 100 جنيه في الشهر 200 جنيه هذا للتعليم، فلا يحسب هذا من الزكاة، لأنك إذا حسبت هذا من الزكاة كان افتداء للمال الواجب عليك إخراجه بمال الزكاة. الأخت خديجة من الجزائر تسأل عن قراءة البقرة وآل عمران في صلاة العشاء أو بعد صلاة العشاء، أنا لم أفهم سؤالها جيدا، وأنا أطلب دائما من أهل المغرب أن يتحدثوا باللغة العربية لأن اللهجة فيها لكنة قد يصعب على المجيب فهمها فيسيء الإجابة بسبب عدم فهم السؤال. لا بأس أن تصلي العشاء بهذا، المرء مخير إذا صلى وحده أن يصلي بما شاء، إنما نهي عن التطويل إذا كان إماما في جماعة وهو يعلم أن من خلفه لا يرضون بالتطويل فهذا يحرم، فإن علم أنهم يرضون بالتطويل فهو جائز إن شاء الله، وقد فعل هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. معنا الأخت ميلود من الأخ ميلود من الجزائر، قطع الاتصال. ماشي أم إسراء.
أيوة السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أيوة عم الحاج
اتفضلي. اتفضلي
أنا ليا سؤال عند حضرتك لو سمحت.
اتفضلي.
أنا كنت حامل في شهر وعشرين يوم وبعدين أقهرت. أنا اللي مأجهدة نفسي يعني. وبعدين عايزة كنت لأن أنا تعبانة شوية وسني كبر وكده. فكنت عايزة أعرف كفارة كده يعني عشان أحس أنه حرم علي.
طيب نزل شيء في خلق إنسان؟
نعم.
الشيء اللي نزل في الإجهاض في خلق إنسان يعني له إيد له رجل له
رأس؟ لا 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 خالص، هي عبارة عن حتة لحمة بس. هي عمري 40 يوم.
نعم.
بس.
واضح إن شاء الله.
شكرا
يا عم الحسن. شكرا يا شيخ. الأخت أمة الله، طبعا الأخت خديجة من الجزائر، قلنا أنها لا بأس أن تقرأ البقرة آل عمران في صلاة العشاء وما دامت وحدها فتطيل ما تشاء في القراءة، وقد ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على فضيلة هاتين السورتين الأحاديث الكثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا الزهراوين البقرة وآل عمران فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف تظلان صاحبهما في يوم القيامة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم وقال: اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. قال ابن عمر: والبطلة السحرة. الأخ إبراهيم من السودان الشقيق. مرحبا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تسأل من حديث الأولى شد عذابا يوم القيامة هم المصورون.
نعم.
قالوا هم المصورون دير البرسم والنحت ولا الكاميرا، حتى كان عندي كاميرا أنا بصور، كان عندي أهلي جوني هنا بصورهم كصور تذكارية. هل هم دير المصورون المقصود في الآية ولا في الحديث ولا البنحة؟
نعم.
الحجر والبرسم ورطهم هنا.
واضح، هذا هو سؤالك أخ إبراهيم.
أيوة دي الله خليك.
بارك الله فيك، تقبل الله منا ومنك. معنا اتصال.
أيوة
تفضلي. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي.
أنا يوسف من المنوفية.
مرحبا يا أم يوسف.
أهلا حضرتك. أنا كنت عايز أسأل حضرتك سؤال، إن أنا سمعت من شيخي إن في حاجة تحصل لي مش انا بالظبط يعني ومش متاكده برضو ان انا هتوفى، بحيث ان انا سمعت واحده وست يعني قالت انها ام الاثنين يتامى اطفال وخايفه عليهم لا تموت وتسيبهم، فان انا بقى اللي هيحصل لي كده ان الشيخ قال الكلام ده وكل ما يعمل اي حاجه بحس ان عليا يعني. يعني لو لبست فرشت سريري اي حاجه احس ان هو قال ان انا هعمل كده قبل الوفاه او او حد هيجي يموتني او كده، فمش عارفه. وساعات
الشيخ مين اللي الشيخ مين اللي قالك كده؟ الشيخ اللي قالك كده يعني شيخ ولا ساحر؟
لا شيخ، انا كنت انا متاكده ان ده وشوش الشيطان، لان الشيخ ده انا كنت بعتقد فيه قوي وكنت بستنيه يعني على قناه الناس. مش عارفه
يعني فسر لك رؤيه انك هتموت يعني ولا ايه بالضبط؟
لا هو قال ان جاي داخل في دماغي ان انا سمعت منه ان في واحده هتتصل بشيخ انها تقول انها ام الاثنين اطفال يتامى وخايفه انها تموت وتسيبهم، ففي واحده ام تانية لثلاث اطفال يتامى، فهي اللي ايه اللي هتتاثر بالموضوع ده وتتعب يعني لغايه ما هي اللي هتموت وتسيب الاطفال دي.
واضح ان شاء الله، بارك الله فيك. واضح. نجيب ان شاء الله على بقية الاسئلة التي معنا بعد فاصل قصير، نعود بعده ان شاء الله.
يا اهل الهدى والذكر افتوني سؤالي سعيا للخير دلوني، فمنكم تنهل الارواح راحتها فؤادي غامئ للخير اوصوني. أيا أهل الهدى والذكر أهل الهدى والذكر أفتوني.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم من جديد في برنامج فتاوى الناس ومع الأخت أمت الله من الجزائر. تسأل عن اشتراط الوضوء في غسل الجنابة. غسل الجنابة لا يشترط له الوضوء، بل يكفي الجنب أن يعمم بدنه بالماء على خلاف في الدلك، فبعضهم يقول يكفي أن يمرر الماء على بدنه، يرمي نفسه في الماء ينزل الماء على جسده دون أن يمس جسده، وبعضهم يشترط الدلك، والصحيح أن الدلك لا يشترط. وأما الوضوء فهو من سنن الغسل وليس من واجباته ولا من فروضه، فيستحب لمن أراد أن يغتسل من الجنابة أو من الحيض إن كانت امرأة أو من النفاس أن يتوضأ وضوءه للصلاة بأن يستنجي وأن يتوضأ الوضوء الذي كان يتوضأه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يخلل أصول شعره بالماء، ثم يفيض الماء على نصف جسده الأيمن، ثم يفيض الماء على نصف جسده الأيسر، ثم يصب الماء على رأسه، ثم يتنحى من موضع الغسل ويغسل رجليه. هذا الغسل يسمى بالغسل الكامل، أي الذي يشتمل على الفروض وعلى المستحبات. أما فرض الغسل أن يعمم البدن بالماء، وهذا كاف إن شاء الله سبحانه وتعالى. الأخت صباح من أسبانيا نذرت أن تصلي الضحى 8 ركعات فعدلت عن ذلك وصارت تصلي الضحى 4 ركعات خشية تركها بالمرة، وعملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم أحب الأعمال إلى الله أدومه وإن قل. أنت نذرتي يا أخت صباح، وما دمت نذرت فالواجب عليك أن تفي بالنذر. قال الله سبحانه وتعالى وليوفوا نذورهم، وقال صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطيعه، وقال من نذر نذرا فلم يطقه فكفرته كفارة يمين. فأنت الآن لم تفي بالنذر على الصورة التي نذرت بها 8 ركعات في الضحى طوال العمر، فالواجب عليك أن تؤدي ما استطعت من الضحى وأن تكفر كفارة يمين إطعام 10 مساكين، فإن لم تجد فصيام 3 أيام. وكذلك نقول في صيام الاثنين والخميس، لكنك في صيام الاثنين والخميس استثنيت فقلت إلا إذا مرضت أو تعبت، فإذا تركت صيام الاثنين والخميس دون مرض أو تعب وجبت عليك كفارة يمين أيضا وتتحللي من هذا النذر تماما. أما إذا تركت صيام الاثنين والخميس على الشرط أي بسبب المرض أو بسبب التأصلمة، أي يكره أن ينذر الإنسان شيئا لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن النذر لا يأتي بخير، إن النذر لا يأتي بخير إنما يستخرج به من البخيل. الأخ أحمد من فلسطين.
نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا مرحبا
يا أستاذي العزيز، لو سمحت أنا أكلمة من فلسطين، في عندي سؤال كيفية إبراء الذمة، كيفية إبراء الذمة لرجل له عندي حق. ذهبت إليه إلى البيت إلى المنزل وأخبرته تفضل هذا مالك، هو رفض، كيف أبرئ ذمتي منه؟
واضح.
الآن المبلغ محتفظ فيه عندي.
نعم. واضح واضح. هذا هو السؤال؟
نعم يا سيدي.
بارك الله فيك أخ أحمد، وفرج الله عنا وعنكم. نعم. ورفع عنا وعنكم البلاء والبأساء والضراء. بارك الله فيك أخ أحمد، جزاك الله خيرا. نعود إلى أخت صباح أيضا من أثمانية مرة أخرى، وكانت تسأل عن أحد من شتم الشيخ صفوت حجازي، الدكتور صفوت حجازي. الكلمة الموجزة في مثل هذا، أولا من سمة أهل السنة كما قال الإمام مالك رحمه الله أنه يحب بعضهم بعضا، ما دام الرجل من أهل السنة إجمالا، والرجل يكون من أهل السنة ما لم يخالف في الأصول، ما لم يخالف أصل كلي أو قاعدة كلية، كما قال ذلك الإمام الشاطبي رحمه الله في الاعتصام، وكما ذكره ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى. والخلاف في الفروع لا ينحصر وليس له حدود، ولذلك لم يجعل مقياسا للانتساب لأهل السنة أو الخروج من أهل السنة. هذه واحدة. الأمر الثاني أن الذي يأخذ شيئا على أحد شيخا كان أو غيره ينبغي عليه أن يخبره وأن يعلمه وأن يوضح له الصواب. هذا هو الحق الذي أوجبه الله تعالى على جميع الناس، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. أما أن يشتم أو أن يسب أو أن يتكلم بقلة أدب أو أن يذكر أوصافه الشخصية كأن يقول الرجل الطويل، الرجل السمين، الرجل مفتوح الفم، الرجل الذي كذا، هذا كله ليس من الإسلام في شيء وليس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. بل كان النبي إذا كان في خطاب عام قال ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا وكذا، وإذا كان في خطاب خاص عمل بقول الله سبحانه وتعالى وجادلهم بالتي هي أحسن، وبقوله سبحانه وتعالى ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن. القرطبي رحمه الله يقول في الجامع لأحكام القرآن هذا وإن كان في اليهود والنصارى وغير ذلك، فكيف بالحنيفي المسلم إذا كنا أمرنا أن نخاطب هؤلاء الذين في عقيدتنا هم من المشركين بالله الذين اتخذوا مع الله ولدا إلى آخر ذلك، أمرنا أن نجادلهم بالتي أحسن، فكيف بمن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. معنا الأخ سليمان من قطر.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله يا شيخ أنا عندي والدي يعني رجل كبير في السن،
نعم،
يعني تقريبا عنده بتاع 90 سنة، فبيصلي يعني مواظب على الصلاة وبيصلي، بس يعني بيرتعش لما بيوقف في الصلاة وبيسمع القرآن بيرتعش كده وبيظهر الصوت وكده يعني. فرأي حضرتك بس عايز أعرف يعني.
يعني أنت مش عاوز يصلي يعني؟
لا انا عايز اصلي، ده على الصوت اللي يعني بيرتعد بيرتعش كده وبيحب بيعمل صوت بمجرد ما بيسمع القران، يعني عايز اعرف السبب كيف كده ايه يعني. انا عايز اصلي يعني، كيف انا مش عايز اصلي؟
لا ما انا يعني سالت هذا السؤال لانه يحصل هذا يحصل له في الصلاه، فهل الحل
يعني بيحصل له هو بيرتعش وبجرد اي حد مثلا بيزق ولا حاجه كده بيصدر صوت وكده يعني يعني بيشعر بقشعريرة كده في الصلاة وكده يعني، فعايز اعرف السبب يعني.
نعم بارك الله فيك، بارك الله فيك،
جزاك الله خير.
وجزاك خيرا، بارك الله فيك. كان معنا ام احمد ايضا من المغرب، وتقول انها ارضعت ابنا لامرأة، والمرأة الاخرى ايضا ارضعت ابنها، ارضعت ابن ام احمد. ابن ام احمد يصير اخا لجميع ابناء المرأة الاخرى، وابن المرأة الاخرى يصير اخا لجميع ابنائك، فما عدا الولدين يجوز له أن يتزوج بنات الأخرى. يعني يجوز للذكور من المرأة الأخرى أن يتزوج بناتك، ويجوز للذكور سوى الولد الذي رضع منك، سوى الولد الذي رضع منك، ويجوز للذكور منك أن يتزوج من بنات الأخرى سوى ولدك الذي رضع منها، والله أعلم. الأخت أم إسراء أجهضت بعد 50 يوما من الحمل، فما حكم ذلك؟ والعادة أن هذه المدة لا يبين فيها خلق إنسان، فخلق الإنسان يبين عادة في الجنين من بداية اليوم 70 إلى اليوم 90 تقريبا، كما قرر ذلك جمع من أهل العلم ومن الأطباء أيضا، فيرتبون أحكام الجنين بعد هذه المدة غالبا، إما يعني 75 يوم 70 يوم 75 يوم 90 يوم يبين فيها خلق إنسان، وإن لم تنفخ فيه الروح على الراجح، لأن الروح تنفخ بعد 120 يوما. أولا الذي فعلتيه دون حاجة نوع من الاعتداء، وكونك قلت إنك تعبانة أو لا تستطيعين هذا أمر تقريره لا يترك لك، إنما تقريره عند الطبيبة المختصة المسلمة الملتزمة أو الطبيب المسلم المختص، هو الذي يقول لك إن فيه ذلك خطر على حياتك أو نحو ذلك. ليس كل تعب يبرر إسقاط الجنين، وليس في كل مدة. نعم العلماء اختلفوا فيها على أقوال كثيرة، منهم من قال بمجرد العلوق، ومنهم من قال بعد مضي 40 يوما، ومنهم من قال بعد مضي 120 يوما، وعليه جمهور العلماء. الحقيقة ما لم يبن في الجنين خلق إنسان فلا كفارة عليك ولا دية، ولكن عليك التوبة إلى الله سبحانه وتعالى من أنك رفضت رزق الله الذي سقاه إليك. والتعب الذي ذكرتيه لا أظن أنه تعب من التعب الذي لا يطاق، بل هو تعب يطاق ويمكن للنساء أن تتحمله، حملته أمه وهنا على وهن، هكذا قال الله، الحمل فيه تعب على تعب ليس تعبا واحدا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ولك وأن يتوب علينا وعليك. الأخ أحمد من السعودية، السلام عليكم ورحمة الله.
كيف حالك يا شيخ؟
الله يجمل حالك.
الله يطول عمرك. يعني حصل لي موقف ده أمس ليلة امبارح بالليل، يعني
نعم
بقلب في التلفزيون كده فجت قناة الحقيقة للشيخ محمد الهاشمي، فاستوقفت عند القناة، فهو بقرأ الرقى الشرعية. فوجدت نفسي يعني بالأول كده مثوبة شديدة جدا، وبعدين بكاء بكاء وبكاء شديد لمدة تقريبا حوالي أكثر من نصف ساعة. يعني إيه موقف ده؟ في حين إن أنا الحمد لله يعني أنا بصلي 14 ولا فرض دعاء الأذكار الصباح والمساء، بقرأ بقدر ما أستطيع. يعني ما يمكن الصلاة مش كلها في المسجد، لكن ما بفوتش كلها حاضر يعني.
نعم.
فما أعرفش يعني هل ده مثلا عين والله مس والله يعني ما أعرفش، الله أعلم يعني. فأرجو الاستفسار عن من حضرتك الله يبارك.
واضح حاضر.
شكرا
بارك الله فيك أخ أحمد. الأخت مريم من فرنسا، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا أخت مريم.
السلام عليكم سيدنا الشيخ.
وعليك تفضلي معاك يا أخت مريم.
يا سيدنا الشيخ، أنا قبل كنت غير ملتزمة وأخذت قرض ربوي.
نعم.
وبعدين دبلت الجامعة وبيصلي وكل شيء، وما عرفت شو أسوي بهذا القرض الربوي، كنت شريت به بيت. ودابا الان ما عرفتش كيفاش ندير، باش عرفت بان القرض حرام ويمكن تشني يا سيدنا الشيخ.
واضح ان شاء الله. بقي عليك بعض الاقساط الان؟
نعم نعم.
واضح واضح ان شاء الله. تابعي معنا يا اخت مريم. الاخ ابراهيم من السودان يسال عن قول النبي صلى الله عليه وسلم اشد الناس عذابا يوم القيامه يقال لهم أحيوا ما خلقتم. هذا الحديث حديث صحيح صحت نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الذي عليه الفتوى عندنا الآن أن التصوير الفوتوغرافي لا يدخل في هذا الوعيد، إنما يدخل في هذا الوعيد الرسم باليد أو النحت على الأحجار أو الأخشاب أو غير ذلك، النحت البارز الذي يعرف بالتماثيل، هذا الذي يدخل تحت هذا الحديث. والدليل على هذا أن التصوير بالماكينة أو بالكاميرا إنما هو نقل لنفس الحقيقة الموجودة على ورق صورة، ولذلك بعض العرب كانوا يسمون هذا النوع من التصوير عكس، لا يقول المصور صورني ولكن يقول اعكسني. ونص الحديث فيه يضاهون خلق الله، يعني علة التحريم أنهم يضاهون خلق الله، ومضاهاة خلق الله ليست موجودة في التصوير الفوتوغرافي، إنما هي نفس الصورة وليس فيها مضاهاة، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم عن رب العزة عز وجل: من ذا الذي ذهب يخلق كخلقي، فليخلق شعيرة أو ليخلق ذبابا، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلا يدخل التصوير الفوتوغرافي ولا التصوير بالفيديو ولا التصوير التلفازي، كل ذلك لا يدخل في التصوير المحرم. ومع هذا خروجا من الخلاف، لأن بعض العلماء ألحقه بالتصوير المرسوم بالتصوير باليد او بالنحت يعني يتركه تنزها خروجا من الخلاف فلا يفعله الا للحاجه كان يعني يصور نفسه للبطاقه او لجواز السفر او للزواج او التقديم للمدارس والجامعه وغير ذلك فيكون في حدود الحاجه. وايضا يحترز من التصوير بالكاميرا ان تصور مناظر غير 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 شرعيه كان يصور امرأة غير محجبة او ان يصور زوجته معه في ليلة العرس ويعلق الصورة في غرفة الجلوس كل هذا من التجاوزات المحرمة التي لا تجوز. وكيف يرضى انسان لنفسه ان تظهر عورة امرأته امام رجال لا يحلون لها ولا تحل لهم. الاخت ام يوسف من المنوفية تقول سمعت من شيخ بعض الكلام وكان تقول على قناة الناس وانا لم اسألها عن الشيخ وهذا افضل واحسن والجواب لها ولغيرها وقد يكون هذا الشيخ من المعلومين عند الناس أنها تعلقت به وأنها هذا لا ينبغي أن يكون مع بشر. التعلق لا يجوز إلا بالله سبحانه وتعالى وجل وعلا الذي يملك الضر والنفع. وأنا أذكر حكاية قصيرة جدا بها يتبين المقصد. اتصلت إحدى الأخوات من دولة أخرى تطلب رقم شيخ من المشايخ فقلت لها لا أعرفه فألحت إلحاحا شديدا وأصرت على ذلك. فأنا قلت لها عندك في بلدك أنا أعرف الشيخ فلان والشيخ فلان ويمكن أن أرسل إليك الرقم وأن تتصلي بهم وتعرضي عليهم ما عندك. فسخرت مني وقالت الشيخ فلان الشيخ فلان وأغلقت الهاتف. فأنا حقيقة أردت أن أنصحها نصيحة فأرسلت إليها رسالة أنني أريد أن أرشدك إلى الخير وأنت تغلقين الهاتف وتفعلين كذا وكذا. فأرسلت رسالة اعتذار فعلمت أنها فعلت ذلك يعني لظروف أو ضغوط عليها فأردت أن أبالغ لها في النصيحة فأرسلت إليه رسالة أخرى أقول لها فيها والله 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 لو أنك تعلقت بالله ووقفت على بابه وطلبت منه وألححت عليه كطلبك للشيخ أو أقل لما ردك الله سبحانه وتعالى. فكيف تصرين على التواصل مع بشر وتتركين التواصل مع الله سبحانه وتعالى وجل وعلا. فبشرت من قبلها بعد يومين أو ثلاثة أيام أنها عاهدت الله ألا تسأل أحدا غيره وألا تلجأ إلى غيره وأنها استيقظت من غفلة كادت تسيطر على قلبها في أعز شيء يمكن أن يملكه إنسان ألا وهو توحيد الله سبحانه وتعالى في الطلب والقصد. فلا يسأل إلا هو ولا يطلب إلا منه ولا يدعى إلا إياه أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. لماذا يا أم يوسف تتعلقي بالشيخ؟ اجعلي المطالب من الله واجعلي الخوف من الله سبحانه وتعالى. والشيخ اللي يقول وامرأة ستتصل ويدعي الغيب هذا ليس شيخا إنما هو دجال. إن كان فعل ذلك فهو من الدجاجلة هو من الكهان الذين نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن التواصل معهم حتى قال صلوات ربي وسلامه عليه من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد فإن لم يصدقه بما يقول لم تقبل له الصلاة 40 يوما أو كما قال صلوات ربي وسلامه عليه. أما أنك إذا تذكرت شيئا أو رأيت شيئا ستموتين وأي حياة هذه؟ ده من حكمة الله عز وجل أنه أخفى عنا موعد الموت حتى لا نعيش في نكب. فقال سبحانه وتعالى وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. فإذا أتى إنسان وألقى في نفوسنا ذلك فقد نافى مقصد الله من إخفاء العلم بوقت الموت الذي لا يعلمه إلا هو سبحانه وتعالى وجل وعلا. عليك أن تثقي في الله وأن تتوكلي عليه وأن تؤمني بالأقدار وأن ما قضى الله سيكون وأن الأمة لو اجتمعت على أن تنفعك بشيء لن تفعل إلا إذا شاء الله وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يفعلوا إلا إذا شاء الله سبحانه وتعالى. الأخ أحمد من فلسطين ذهب بالمال إلى الرجل الذي له الحق والرجل يرفض. لابد أن تتخذ الخطوات اللازمة يا أخ أحمد ارفع الأمر إلى القضاء وقبل القضاء إلى يعني سيد الحي أو أمير الحي أو العمدة أو يعني مأمور المركز كما يقولون المسؤول عن مركز الشرطة تذهب إليه وتقول فلان له عندي حق ولا يريد أخذه. فيستدعيه ويعرض عليه ذلك، فإن أبى ارفع الأمر إلى القضاء بأن فلانا له حق عندك تريد أن توفيه إياه، فإن حضر ورفض فأخذ هذا المال وتصدق به عنه، ولا شيء عليك بعد ذلك إن شاء الله سبحانه وتعالى وجل وعلا. الأخ سليمان من قطر يسأل عن وليده الكبير في السن، وأنه إذا صلى وسمع القرآن يحصل له رعشة ورجفة ونحو ذلك. يا أخ سليمان، إما أن يكون هذا من ضعف في أبيك، من أنه يرتعد عند سماع آيات الوعيد أو غير ذلك، في حال أبيك أن يقتصر في قراءة القرآن في الصلاة على الآيات القصار أو الصور غير الطوال، ويمكن أن يرقي نفسه، فلعله أصيب بعين أو أصيب بشيء من مثل هذا يرقي نفسه من العين أو غير ذلك من الأمور. وإن كان يحصل له هذا في صلاة الجماعة فلا بأس ألا يصلي في جماعة إلا الصلوات السرية، فإذا جاءت الصلوات الجهرية يمكن أن يصلي وحده أو أن يفوت الركعة الأولى والثانية ويدرك الثالثة والرابعة ويتم الصلاة بعد ذلك حفاظا على بقية صلاته، ولا مانع من أن يطلب الرقية الشرعية التي نسأل الله تعالى أن تنفعه بإذنه عز وجل. أخونا أحمد من السعودية يقول رأى في قناة الحقيقة أيضا رقية وجعل يتثاءب ويبكي، فهل هو ملبوس أو مسحور؟ حقيقة يا أخ أحمد أقول هذا لك ولجميع من يسمعنا الآن، الناس صاروا يبالغون في مسألة الحسد والسحر والمس، ولا شك أن هذا له أسباب عديدة. السبب الأول ضعف الإيمان، أنه كلما سمع شيئا كلما تعلق به وطبقه على نفسه. أنا لو أخذ ما يذكره بعض المعالجين من أعراض السحر وأعراض المس أجدها في نفسي في بعض الأحيان، فليس كل شيء ذكروه من الكلام المعصوم، فإن المعصومة كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا هو السبب الأول، ضعف الإيمان وضعف الثقة في الله والتوكل على الله سبحانه وتعالى وجل وعلا. السبب الثاني مبالغة البعض في هذا الأمر، إن بعض الذين تولوا مسألة العلاج وألفوا الكتب وذكروا أشياء لا تتصل بكتاب الله ولا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما هي محض تجربة جربوا فيعني حصل نوع من النجاح، وهذا النجاح قد لا يكون بسبب ما صنعوا، فألقوا في روع الناس الخوف من مثل هذه الأمور، وإن كانت العين حق والسحر حق وكل ذلك واللبس أيضا حق، إلا أنه لا يبلغ هذا المبلغ والله أعلم، ولا مانع أن ترقي نفسك لا بأس إن شاء الله سبحانه وتعالى. الأخت مريم من فرنسا اقترضت قرضا ربويا واشترت به بيتا وتابت إلى الله سبحانه وتعالى، ليس عليك الآن إلا سداد هذا القرض، لكن إن ملكت مالا كثيرا وجب عليك أن تبكري بالسداد، لأن التبكير بالسداد يؤدي إلى إسقاط الفوائد الربوية، وقد قال الله سبحانه وتعالى فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، فإن تبتي وكان معك المال فأدي إليهم رأس المال لتسقط عنك الفوائد، فإن لم تستطيع فلا شيء عليك، والبيت ملك لك تتصرفين فيه كيف شئت، والله سبحانه وتعالى أعلى وأجل وأكرم وأعلم. سائلا الله تعالى في الختام أن يجمعني وإياكم على الخير دائما، إنه خير مسؤول وأكرم مأمول، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهل الهدى والذكر أفتوني سؤالي سعيا للخير دلوني، فمنكم تنهل الأرواح راحتها فؤادي ظامئ للخير أوصوني، أيا أهل الهدى والذكر أفتوني.